أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من بيان إشكالي على التمسك بأخبار التوقف تعرض إلى أجوبة أخرى عن هذه الأخبار لم يقبلها، وقد ذكر في أوثق الوسائل أن هناك 14 جواب عن أخبار التوقف، هناك 14 جواب عن أخبار التوقف. تعرض المصنف هنا إلى أهمها، وقد هو أشار أيضا في الأوثق إلى بعض الوجوه. فلاحظ، نعم، غير الوجه، 14 وجه بالوجهين اللي ذكرهم الشيخ. نعم، الوجه الأول الخاء الذي لا يخلو عن نظر بتعبير المصنف هو أن يقال بأن أخبار التوقف إنما ناظرة إلى علاج مرحلة الفتوى والحكم والإسناد، ولا نظر لها لمرحلة العمل. عليكم السلام ورحمة الله. ولا بد من التفريق بين المقامين. فإذا لاحظنا المطلب الأول وهو عالم الحكم والفتوى والإسناد، فحينئذ يقال إذا كان الشخص لا يعلم الحكم الواقعي فهل يصح له الفتوى والإسناد والحكم للشارع أو لا؟ وقد تعرضنا إلى هذا المطلب في درس كامل مفصلان، وذكرنا ما خلاصته بأننا تارة ننظر إلى الحكم الواقعي وتارة ننظر إلى الحكم الظاهري وتارة ننظر إلى الوظيفة العقلية. فإذا لاحظنا الحكم الواقعي فالمفروض أننا لا نعلم بالحكم الواقعي، فلا نعلم أن شرب التتون حلال واقعا أو حرام واقعا، ومقتضى عدم العلم بالحكم الواقعي لا يجوز الإسناد للشارع والفتوى والحكم ونقول أن لحم الأرنب أو شرب التتن حلال أو حرام. وحينئذ الروايات مفادها بلحاظ عالم الحكم والإسناد قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة، لأنه ما دمت لا تعرف بحكم الله الواقعي وحصل عندك الاشتباه فلا يصح لك الحكم والفتوى على طبق الحكم الواقعي، لأنه افتراء على الشارع وقول بغير علم، فهو إسناد ما لم يعلم إلى الشارع للشارع، وهو تشريع وافتراء محرم، فيجب الوقوف، وإلا لو لم تقف فإنه ستقع في الهلكة. هذا بلحاظ الحكم الواقع، والكل يتفق، الإخباري والأصولي كلاهما يقولان لا يمكن عند الاشتباه والشك والجهل بالحكم الواقعي الحكم والفتوى على طبق الأحكام الواقعية. فالأصولي الذي يتمسك بالبراءة لا يقول أن شرب التتن حلال وواقعا، والإخباري الذي يقول بالاحتياط لا يقول أنه يحرم شرب التوتون. إذن بلحاظ الحكم الواقعي لا يصح الفتوى والإسناد بالاتفاق. أما بلحاظ الحكم الظاهري فإن المفروض أن الأصولي كالإخباري كلاهما يعلمان بالحكم الظاهري، فيكون الحكم والفتوى على طبق الحكم الظاهري ليس من مصاديق الاشتباه أصلا، لأن الحكم الظاهري ليس موردا للشبهة. فالإخباري يقول بلحاظ الحكم الظاهري هذا حرام ظاهرا أو يجب الترك ظاهرا، وإن كان حلال واقعا ولكن يجب الترك ظاهرا، يجب الاحتياط ظاهرا. والأصولي يقول هذا مباح ظاهرا، هذا يجوز فعله ظاهرا. فالأصولي يقول بجواز الفعل ظاهرا، والإخباري يقول بوجوب الترك ظاهرا، وهذا خارج عن مورد الروايات، لأن الحكم الظاهري ليس مصبا للاشتباه. وأما الوظيفة العقلية، لو كان لا يوجد عندنا فرضا حكم ظاهري ولا حكم واقعي بناء على كذا، ولا يوجد عندنا إلا وظيفة عقلية وهو قبح العقاب بلا بيان أو دفع الضرر المحتمل لازم، فإنه لا يصح الإسناد للشارع لا بلحاظ الحكم الواقعي ولا بلحاظ الحكم الظاهري. وهنا أيضا لا يصح الإسناد، لأنه يحن اشتبه علينا حكم الشارع ظاهرا وواقعا. إذن هذه الروايات ناظرة إلى مقام الحكم والفتوى والإسناد، وأجنبية عن النظر إلى تحديد الوظيفة على مستوى العمل والجري العملي. وإذا لاحظنا هذا المقام أي الحكم والفتوى، فلا تصلح هذه الروايات للرد على الأصول القائل بالبراءة، لأنه بلحاظ الحكم الواقعي لا يفتي، ما يعرف ما يدري، بلحاظ الحكم الظاهري ليس عنده اشتباه لتمامية أدلة البراءة، فهو عندما يقول أن هذا مباح ظاهرا فيسند الحكم إلى الشارع، لأنه الموضوع ليس من مواضيع الاشتباه بلحاظ الحكم الظاهري، لأنه يعلم الحكم الظاهري في الواقع. ولا علاقة لأخبار التوقف بمقام العمل، وإذا كانت هذه الأخبار أجنبية عن النظر إلى مقام العمل فلا يصح الاستدلال بها فيما هو محل النقد والإبرام والبحث، وهو تحديد الوظيفة العملية عند الشاك، تحديد ما هو الموقف بلحاظ الجري العملي، هل يجوز الاقتحام أو لا يجوز الاقتحام. والروايات لا صدد فيها إلى بيان حكم العمل، وإنما ناظرة إلى ماذا؟ إلى مسألة الفتوى والإسناد والحكم والحكم الشرع، يعني إسناد الحكم الذي هو فعل نفساني. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. وقد تقدم علينا عندما ناقشنا صاحب القوانين، تذكرون عند عرضنا للاستدلال بالروايات ناقشنا هذا الكلام، وقلنا هناك بأن الظاهر من الروايات الأمر بالتوقف، والتوقف المطلق بمعنى السكون وعدم الاقتحام وعدم الحركة. والظاهر من الروايات النظر إلى مقام الوظيفة العملية والجري العملي، فإن لم نقل أن القدر المتيقن أصلا منها النظير إلى الوظيفة العملية، فلا أقل بإطلاقها ناظرة إلى ماذا؟ إلى التوقف بلحاظ العمل. إن لم نقل أن القدر المتيقن من الروايات، وهذا واضح إذا قرأنا الروايات أنها ناظرة إلى تحديد الوظيفة العملية وحكم العمل والجري العملي، فإنه لا أقل بإطلاقها قف عند الشبهة، قف على مستوى الإسناد والحكم وعلى مستوى العمل، فنتمسك بإطلاقها، وإلا الظاهر أصلا منها هو النظر إلى أي مقام؟ مقام الجري العملي، كما ورد في النكاح لا تتزوجوا على الشبهة فإن الوقوف، وش علاقته بإسناد الفتوى إلى الشارع؟ ارجعوا حتى تلقى إمامك، شخلا باستناد إلى الشارع، واضح مسألة أنه ما خالف كتاب الله فضليه، فما خالف كتاب الله فاضربوه كذا، ما هو علاقته بالحكم والإسناد والفتوى؟ إذن الظاهر من الروايات النظر إلى مقام العمل، ولكن لو واحد أصر قبل إطلاق، لا أقل إطلاق الروايات تشمل مقام العمل ومقام الفتوى، وإلا كلها الروايات الإمام جاي خاطب الناس لا تسندون إلى الشارع، ترى كانوا قاعد يسندون إلى الشارع أحكام شرعية أيها الناس، بلي أيها الناس لا تسندون إلى الشارع الحكم الواقعي المشكوك، وش دخل هذا أولئك العوام الحكم الواقعي المشكوك قاعد يفتون أو يسندون إلى الشارع؟ واضح، وش دخل هؤلاء العبيد بالإسناد إلى الشارع في الأحكام؟ إذن الظاهر عرفا من الروايات النظر إلى مقام العمل، ولا نمانع، اكتفت الآن، أن المراد من العمل في الروايات ما يشمل العمل الجوانحي، فعندنا عمل جوارحي وهو اقتحام الشرب وشرب الإناء المشكوك في حرمته على نحو الشبهة الحكمية، فأنا أعلم بأن هذا الكأس فيه عصير عنبي مغلي، ولا أعلم هل أن الشارع حرم شربه أو لا، فهذا نظر إلى مقام العمل الجوارحي، أخذ وأشرب، واضح حتى ما يماكو، واضح. أما إذا لاحظنا العمل الجوانحي فهو إسناد الشيء إلى الشارع، شوف شيخ يعرف معاريض كلامنا، واضح، الشيخ يعرف المعاريض، معاريض الكلام، واضح، يعني الفقيه من يعرف معاريض الكلام، شيخنا، واضح، قلت لأن حتى ما في ما التفت إنه صم، واضح، فأحسنتم شيخنا. فإذا لاحظنا إلى الحكم والإسناد والفتوى فهو عمل، الفتوى عمل، الحكم عمل، الإسناد، لكن عمل شنو؟ عمل جوانحي. وإذا قلنا يحتاج إلى لفظ، عمل باللفظ، عمل قولي، عمل بالألفاظ، إذا توقف على عبارات، فلا نمانع من إطلاق قف عند الشبهة إلى الوقوف بلحاظ العمل، ولو كان عملا على مستوى القول، على مستوى الجوانح. فحينئذ إذا شك المكلف ولم يعلم ما هو الحكم الواقعي للعصير العنبي إذا غلا، فهل يصح له أن يقتحم هذا العمل الجوانحي أو العمل القولي فيحكم ويفتي ويسند إلى الشارع أو لا يصح؟ ملتفتين؟ فيقال الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فيها، فلا يجوز لك أن تقتحم في الشبهة، وإسناد الحكم الحرمة إلى الشارع من العمل المشتبه، فحينئذ يجب الوقوف فلا يجوز لك الفتوى. فنحن لا نمانع من نظر الروايات إلى عالم الحكم والفتوى، ولكن من حيث أنه عمل، لا من حيث أن نظر الروايات إلى مقام الفتوى دون مقام العمل. واضح؟ نحن نسلم بأن الروايات لها نظر إلى الحكم والفتوى، وقد لا نمانع من ذلك بأن نوسع العمل ما يشمل العمل القولي وما نخصص بالعمل عمل الجوارحي من شرب وما شاكل ذلك، ولكن شمول الروايات لا من باب أن نظرها إلى عالم الفتوى دون عالم العمل، بل لأن هذا من مصادق العمل. واضح؟ ولهذا قال: وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر. قلنا على عدد المعصوم 14 معصوم، 14 جواب موجود على عدد المعصوم. قال: منها أن ظاهر أخبار التوقف، هي بحثنا عندما ذكرنا كلام صاحب القوانين في أول تقريب الاستدلال بأخبار التوقف، أن ظاهر أخبار التوقف حرمة الحكم والفتوى من غير علم، ونحن نقول بمقتضاها، ولكن ندعي علمنا بالحكم الظاهري وهي الإباحة لأدلة البراءة. وفيه أن المراد بالتوقف كما يشهد سياق تلك الأخبار وموارد أكثرها هو التوقف في العمل في مقابل المضي. التوقف خير من الوقوف عند الشبهة، خير من الاقتحام. فالمراد من الوقوف ما قبال الاقتحام والإقدام والحركة. واضح؟ هو التوقف في العمل مقابل المضي، جعلت مقابلة بين الوقوف وبين الاقتحام. بلي، على حسب الإرادة الذي هو الاقتحام في الهلكة لا التوقف في الحكم. نعم، قد إذا أخذت على فعل المضارع شو صير؟ تضعيف، تشكيك، لأن شمول الأدلة للعمل الجوانحي أو العمل القولي يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مؤنة، وإلا العرف يقول الظاهر العمل هاي الجوارحي مو العمل الجوانحي أو القول، فإنه بالدقة صح هذا عمل، لكن هل هذا ملحوظ بحسب النظر العرفي؟ يحتاج إلى مؤنة قد لا يلتفت إليها العرف، ويرى العرف أن الظاهر من الروايات بحسب السياق وحسب التطبيقات النظر إلى العمل الجوانحي، العمل الجوارحي، شرب التوتون، مسألة أكل لحم الأرنب في قبال الاقتحام. واضح؟ أما تشميلها للعمل الجوانحي يحتاج إلى لطف قريحة، أزقنا الله وإياكم إن شاء الله شيخنا لطف القريحة. واضح؟ لطف قريحة يحتاج، لطف قلت عبارة الشيخ العظيم يعبر من المكاسب اللي توقف، يحتاج إلى لطف قريحة. أنا إن شاء الله يعطينها اللطف القريحة. خب أستاذنا يقول ساعة الحاسة السابعة، ساعة الثامنة على مستوى الظهور، يقول هذا يحتاج حاسة عشرة. واضح؟ يعني كلش يعني ضابع الله لا يعطينا إياها. يقول يقول لأن أعطنا يخترب الفقه، يحتاج حاسة عشرة يعني يعني يحتاج إلى كلش مؤنة. نعم، قد يشمله من حيث كون الحكم عملا، الحكم عمل أيضا، لأن الحكم إسناد إلى الشر والإسناد عمل. كون الحكم عملا مشتبها لا من حيث كونه حكما في شبهة. متفتين؟ يعني نحن نقول بشمول الرواية لمورد الحكم والفتوى لا من باب أن نظر الرواية نظر إخبار التوقف إلى الحكم والفتوى دون مقام عمل، بل لأنه عمل. والعبارة: نعم قد يشمله من حيث كون الحكم عملا لا من حيث كون هذا حكم في شبهة والرواية ناظرة إلى أنه لا تحكم في الشبهة. فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم. أي عمل مشتبه الحكم؟ هل الإسناد إلى الشارع مع عدم العلم يجوز أو لا يجوز؟ هذا عمل مشتبه الحكم، فتقول قف عند الشبهة. بدي فتين ما طلب شيخنا شيخ يوسف. سيدنا ملتفتين هذا تمام الكلام في الأواب الأول أو الإشكال الأول أو الوجه الأول. يرى الاقتحام يعني الإرادة يعني المضي الذي المضي فعل والفعل يحتاج إلى إرادة مبادئ الفعل مبادئ العمل الخارجي يقول الإنسان أي عمل اختياري يحتاج إلى مبادئ من مبادئ من المبادئ الإرادة وإلا لولا انقداح الإرادة لما تحقق المضي. وصار بحث مفصل في الكفاية في خنا في الطلب والإرادة ما هي حقيقة الإرادة؟ هل الإرادة غير الطلب؟ هل هو غير الاختيار؟ هل هناك فرق بين الاختيار والطلب والإرادة؟ بحث مفصل دقيق طرحه الآخون في الكفاية واضح. وهناك رسالات أو رسائل ألفت في الطلب رسالة في الإرادة والطلب واضح. ويقول الأخر قد انكسر القلم واضح. هنا وصل انكسر القلم بعد ما نقدر نحكي خب على أي حال. هذا تمام الكلام في الجواب الأول. الجواب الثاني أجوبة ضعيفة شيخنا ما يحتاج تجيبها تطول المطالب علينا على الطلبة طالما لهم وقت لي وقت ضيق ومشغولين. قال هناك وجه آخر يقول أن الروايات ضعيفة الأسناد فما دل على وجوب التوقف. يا سيدنا ضعيف السند فلا يمكن تأسيس بقاعدة لأنه لا بد أن يكون حجة
أن يقبل الدلالة
بل الدلالة ما في مشكلة الآن على الأقل ما ساكت عن الدلالة لا أقل السند ضعيف. وإذا كان السند ضعيف بعد اشتوخ حالك فإذا لا يمكن التمسك بهذه الروايات. وقد تقدم الجواب عن ذلك فعندما عرضنا روايات التوقف قد ذكرنا أن هناك روايات تامة السند كصحيحة جميل بن دراج وغيرها وقد أشرت إليها في اليوم الأول في هذا البحث. أردت روايات تامة الأسناد بحث ذكرت أن هذه رواية تامة هذه رواية تامة لعله ثلاث أو أربع روايات. ولو غضضنا النظر فإن كثرة هذه الروايات يغني عن النظر في سندها فإنها الروايات إن لم يقل أنها متواترة كما ذكر الشيخ أن أكثر من أن تحصى كما ذكر أيضا صاحب الوسائل في الفوائد الطوسية بل هي فوق التواتر بحد كبير ولا توجد في المسألة روايات متواترة هكذا لا أقل إذا كل هاي ما قبلنا يحصل اطمئنان ما للدرجة ما اطمئنان عندنا اطمئنان بصدور بعضها اطمئنان بصدور هذا المضمون والاطمئنان حجة بلا إشكال. إذا ما صار تواتر قط لا أقل عندنا اطمئنان احتمال كذب هذا الصادر كذا احتمال كذب هذا بالمجموع لو ما صار قط لا أقل يحصل عندنا اطمئنان والاطمئنان بلا إشكال شنو حجة بل يأخذ تواتر أو رواة صحيحة السند ويرى الإطمئنان الشخصي حجة. الإطمئنان الشخصي مطمئن النوعين ليس الوثق الإطمئنان الشخصي بلا إشكال عنده حجة ولهذا هو يعمل ببعض الروايات الضعيفة لحصول الإطمئنان من مناشع عقلائية يعني إطمئنان شخصي يحصل واضح. وكثرة الروايات موجبة لتولد منشع عقلائي للإطمئنان الشخصي. نعم هو يستشكل في الاطمئنان النوعي الوثوق النوعي يستشكل ويقول المدار على خبر الثقة للوثوق النوعي لأن النزاع في الثقة والوثوق في الوثوق النوعي والوثوق الشخصي وإلا الوثوق الشخصي بلا إشكال الكل يقول بالوثوق الشخصي. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني وجوابه. الوجه الثالث أن هذه الروايات ناظرة إلى مسألة المنع عن العمل بالقياس فهذه الروايات نظير الروايات التي نهت عن العمل بالرأي والعمل بالكذا الاستحسانات. فتقول أيها المكلف إذا جاءتك مسألة فلا تعمل فيها بالرأي فهذه شبهة، فالوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. ولا تقولوا فيه بآرائكم كما في رواية المسمعي، صحيح؟ كما في رواية المسمعي قال ولا تقولوا فيه بآرائكم، وفي بعض الروايات ولو رددتموه إلينا لش مثلا لشرحناه لكم، فهو في مقام بيان أنه مرجعية من؟ مرجعية أهل البيت عليهم السلام والأئمة في قبال ما كانوا يرجعون إليه من الرأي والاستحسانات والقياس الذي جعلوه شنو مقابل؟ مقابل المعصومين ومقابل النبع الصافي ومقابل الحجة. فلاحظوا مثلا بعض الروايات التي مرت علينا، رواية المسمعي ما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه اللي نعطيتكم فردوا إلينا علمه، واضح؟ فنحن أولى بذلك. ولا تقولوا فيه بآرائكم، شفنا عن العمل بالرأي وأنه يعملون بأشياء ما ذكرها المعصوم، وعليكم الكف، شوف، والتثبت والوقوف، وأنتم فأمرهم بالكف والتثبت بلحاظ السياق في أي قبال؟ في قبال أن تقولوا فيه بآرائكم، واضح شيخ صادق؟ إذن جعل الأمر بالكف والتثبت والوقوف قبال القول بالآراء، فهذا يظهر من أن الأمر بذلك في أي قبال؟ في قبال القول بالرأي. خب مثلا رواية أخرى، إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا، يعني لا تقولوا بآرائكم، واضح؟ حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا. يريد أكد مرجعية من؟ مرجعية أهل البيت عليهم السلام. أو يقول موثقة حمزة الطيار كف واسكت، ثم قال لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف والتثبت والرد إلى أئمة الهدى شيخنا حتى يحملوكم فيه إلى القاص، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يريد أكد مرجعية من؟ مرجعية أهل البيت عليهم السلام. إلى لعله أيضا روايات أخرى من هذا القبيل.
شيخنا بقرينة السياق هذه الرواية فسألوا أهل الذكر مع قرينة هذه الآية ما تدل على الوجوه هذه؟
يا هو رواية
هذه نفسها الرواية الأخيرة موثقة حمزة الطيار.
نعم.
بقرينة
قلنا أنه
فسألوا أهل الذكر
بلي.
اللي يدل على الوجوه.
بلي ما يحتاج فسألوا أهل الذكر. لا يسعكم ما يحتاج بس لا يسعكم إلا الكف والتثبت والرد، بل ظاهر هذه الرواية الوجوب. نعم.
وأنها محمولة على المولوية.
لا من 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 أولا الإشكال أن هذا لم يرد فيها الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، هذا إشكال أول، وكان بحثنا في الخيرية. ثانيا قلنا أن الخيرية حكم إرشادي يستعمل تارة في موارد الإلزام وفي موارد الاستحباب، واستعماله هنا لأجل قرينة في مورد الإلزام لا يعني أن كلما استعمل في أي مورد فيراد منه الإلزام. لو كان وارد الوقوف عند شبه خير مثلا، وقلنا إنه استعمل هنا بلحاظ الإلزام لقرينة، فهل هذا يعني كل ما رأينا في مكان نحمل على الإلزام؟ لا، نظير ما لو ورد لفتكرها أكره لكم أن تفعلوا كذا، ونحن علمنا بقرينة أن هذا الذي ذكر فيه الإكراه حرام، فهل يعني كل مرة قال أكره يعني أنه ظهر حرام؟ لا، هذه ظهور لأجل قرينة خاصة لا توجب ظهور عام في جميع النصوص. فإذا هذا القول يقول الروايات في مقام المنع عن العمل بالقياس، وأنه يجب التوقف عن القول ما لم يكن هناك نص من أهل بيت الوحي، فهي في سياقات أخرى غير سياق تحديد الوظيفة العملية عند الشاك. أين هذا من هذا يا شيخنا؟ واضحين؟ واضح. قال ومنها أنها في مقام المنع عن العمل بالقياس، وأنه يجب التوقف عن القول لا تقولوا فيه بآرائكم فما في رواية المسمعي، إذا لم يكن هناك نص من أهل بيت الوحي عليهم السلام. وأشكل الشيخ الأعظم على هذا الجواب أن فيه ما لا يخفى لمن راجع، إذا ما راجع ما يقدر يقول. واحد كان يعني كل يقول مو معلوم، كل شيء مو معلوم، قاعد مرتاح مسند حاط يده على هذا، كل شيء يقول مو معلوم. خب أكيد مو معلوم، أنت قاعد مسند وكل شيء معلوم. ذاك مسكين الأستاذ يبحث ويجي يقول هنا في كذا واحتمالات، يقول مو معلوم مو معلوم. يقول صحيح كل شيء معلوم، أنا مستند مرتاح، فغيروا المحققين اللي قاعد مرتاح فيه كله مو معلوم. الإمام له ولاية تكوين يقول مو معلوم، هذا شفاعة مو معلوم، هذا إنه لهم كذا مو معلوم، كل شيء مو معلوم. خوك مو معلوم إذا أنت مو قاعد مستند، كل شيء مو معلوم واضح. إذا ما تزاحم روحك تبحث وتشتغل وكذا، ما في رواية في هذا الجانب، ما في دليل، كأكيد ما في دليل مو معلوم، لأن أنت قاعد مرتاح مستند. واحد سهل واحد يقول مو معلوم، واضح. قضية مو معلوم سهلة، واحد يقولها واضح، مو ليست هي قضية يعني صعبة، كل واحد يقول مو معلوم وينتهي البحث. الإمام معصوم مو معلوم، الإمام في نص مو معلوم، خو ما في تواتر مو معلوم، واضح. ما في استفاضة مو معلوم، سهلة هذه الكلمة شيخنا على اللسان، ولكن ثقيلة في الحساب شيخنا، سهلة على اللسان وثقيلة ولكن كثير في الحساب، مشكلة بعدين. خو فيقول الشيخ لمن راجع، نتكلم يا هذا لمن راجع الأخبار يرى أن هذا فيهما لا يخفى. والوجه في ذلك شيخنا أنه الروايات في بعض ألسنتها الأمر بالكف والتثبت، وبعض ألسنتها الذي هي محل البحث ومحل النقد والإبرام ومحل الأبحاث الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. قفوا عند الشبهات، وإذا لاحظنا سياق هذه الأخبار فلا شاهد لا من قريب ولا من بعيد على أن النظر في الأمر بالوقوف عند الشبهة النظر إلى عدم العمل بالقياس، فقد ورد في الروايات التي قرأناها هكذا. قال بعدما ذكر المرجحات في مقبولة عمر بن حنظلة، إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك. هو كان يسأل عن الوظيفة العملية، هو كان عمر بن حنظلة يأتينا عنكم ماذا نفعل، قاعد يطلب الوظيفة العملية، فمصب نظره في المقبولة النظر إلى مقام العمل. قال إذا أنت تبحث عن مقام العمل وفي رواية اعمل بها، إذا تعرض كذا كذا، إلى أن فقد المرجحات قفوا عند الشبهة. فكيف يحمل أنه ناظر إلى العمل بالقياس؟ فبعيد. مثلا رواية جميل بن دراج، إن لكل حق حقيقة، وما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب خذوه دعوه، ناظر إلى مقام العمل. وقد جعل تمهيدا لذلك الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. مثلا الوقوف عند الشبهة رواية الزهري والسكوني، واشتغلها بالعمل بالقياس، قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام، وتركك حديثا لم تروه أو تروه، ترك أي مقام عمل، واشتغل العمل بالقياس، وجاء ما بالقياس هذا الشخص. مثلا رواية أبي شبيبة،
وموثقة سعد بن زياد لا تجامعوا في النكاح في شبهة. دخل في العمى بالقياس، قاعد نتكلم عن العمى. خب ما هو علاقة هذا بالعمل بالقياس؟ لا تجامعوا في النكاح في على الشبهة، وقفوا عند الشبهة. واش دخل هذا المنع عن العمل بالقياس؟ إلى غيره. لا بل رواية ثانية مثلا
رواية
المسمع مسمعي. خب ماكو إشكال نعم نقول إذن هذه الروايات التي قرأناها كلها قرين على أن النظر فيها ليس إلى ما ذكره المستدل، ومجرد وجود المنع عن العمل بالقياس والآن بالكف والتثبت في رواية المسمعي لو سلمت دلالة وسندان لا يوجب رفع وتقييد جميع هذه الروايات أنها نظرا إلى العمل بالقياس. فإن هذه الرواية يعني الوقوف أو الآن بالتوقف، الآن بالتثبت، الآن بالكف، تارة الشارع لاحظ في مقام التطبيق حيثية العمل، وتارة لاحظ في حيثية التطبيق المنع عن العمل بالقياس. لا تعمل بالقياس، لا تقولوا فيه بآرائكم، لأنه إذا قلتم بآرائكم سيترتب على ذلك العمل، فيكون العمل بالرأي، والعمل بالرأي ليس بحجة. مجرد أن الشارع أمر بالكف والتثبت في رواية عندما قال ولا تقولوا فيه بآرائكم، هل معنى أن جميع الروايات نظر إلى ذلك؟ نوين وجود قرينة في رواية لا يدل على، مع أن رواية المسمعي أولا ضعيفة السند، ثانيا أصلا أول الكلام أنها ناظرة إلى النهي عن العمل بالرأي، لأن تشير إلى عدة مطالب. هذه الرواية احتوت، رواية المسمعي احتوت على عدة مطالب. قال لم تجدوا شيء فردوا ولا تقولوا بآرائكم، انتهينا من جانب الرأي. الآن ما هي الوظيفة العملية؟ وعليكم الكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان. فالرواية تفتين تضمنت مطلبين، مطلب علاج حيثية القول والإسناد إلى الشارقة لا تقولوا برأيكم فردوا إلينا علمهم. إذا وش نسوي في مقام العمل ونحن طالبون؟ قال وعليكم الكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون. واضح. ومن الواضح أن الأمر بالكف والتثبت حال كونكم طالبون باحثون ناظر إلى علاج حيثية العمل، لا علاج حيثية الرأي والإسناد والعمل بالقياس. ولا أقل إن لم يكن ما قلناه والظاهر فهو محتمل، خبص منصف، ومع الاحتمال يكون هذا مجمل بأن يكون الظاهر في هذه الرواية الوقوف والكف بلحاظ المنع عن العمل بالقياس. إذن ما ذكره هذا غير صحيح. هذه مسألة مهمة في قراءة النصوص. إذا عندك نصوص متعددة تجي رواية واحدة قد تستظهر أنت منها معنى، هل هذا ينافي الاصطلاح في باقي الروايات؟ هل هذا يجبر فعليا عن كل هالروايات؟ في تنافي بين الظهورات؟ ما في تنافي. فوجود قرينة في رواية ما يجب رفع اليد عن جميع الروايات، وإلا ما ثبت حجر على مدار في الفقه. جت رواية عبرت عن قالت يكره وأراد منها الحرمة، إذا نحمل كلها الحرمة، أو يكره أراد منها الكراهة، صيغة الأمر أراد منها الاستحباب في مورد، يعني نحن صيغتها كلها على الاستحباب. وشنو هذا؟ لا يثبت لا حجر ولا على مدار. وغريب أن بعضهم هنا ببعض القرائن يتمسك في رواية يطبقها على باقي الرواية، وإلا لو كان هكذا فقه ما ثبت حجر على مدار شيخنا، ما صار فقه. قال وفي كلا الجوابين، شيخ ما عنده وقت، ما لا يخفى على من راجع تلك الأخبار. هذا الإشكال المهم ثالث. الإشكال أو الوجه الثالث، إحنا منصفين سيدنا نسلم بدلالة الأخبار، جاب الرابع نسلم بدلالة الأخبار، لا أنها نقول ناظر إلى الحكم والفتوى، ولا نقول ضعيفة السند، ولا نقول ناظر إلى العمل بالقياس. كل هالأجوبة خلاف الإنصاف. فنحن منصفون، نقول الروايات تم على العين والرأس، أخبار التوقف لطيفة رشيقة أنيقة تم، وتدل على تدري أزم من هذا ما تدري، ولكنه تحصل المعارضة بين أخبار التوقف وأخبار البراءة، فيحصل التعارض رحمك الله بين الطائفتين. فهنا نقول تارة نقول بأن أخبار البراءة أخص، وتارة نقول النسبة بينهما نسبة التعارض المستقر. فهنا احتمالان. أما الاحتمال الأول فعمدة الدليل على البراءة هو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وعندنا أخبار دالة على التوقف وهي مطلقة، قف عند الشبهات، صحيح؟ ومقتضى المطلب مقتضى الصناعة أن نخصص إطلاق الوقوف عند الشبهات بالشبهة التحريمية، لأن دليل بليغ دليل مرسل أو دليل مرسلة الصدوق بليغ التي تقول بل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي تمم المصنف أو كذا الاستدلال بها واضح، فحينئذ نقول النسبة بين أخبار الاحتياط قف عند الشبهة وبين ما دل على البراءة في الشبهات التحريمية أننا نخصص دليل قف عند الشبهة بمرسلة الصدوق، ومقتضى التخصيص أن الشبهة الحكمية التحريمية تجري فيها البراءة، فلا يبقى تحت هذه الأخبار إلا الشبهة الموضوعية والوجوبية، وأنتم لا تقولون بالاحتياط فيها، تفتين؟ وأنتم لا تقولون بالاحتياط، احملوا على الاستحباب من الأشياء. أنا ما أدري أنتم تصرفوا، أنا ما أعرف، أنا علي أسوي الصناعة، أنا أبو صناعة، أنا أقول هذه خاص وهذه عام. مقتضى التخصيص أنه شنو أن نخصص إطلاق قف عند الشبهات إلا بشنو؟ إلا في الشبهة التحريمية، لأن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي نظر لأي شبهة؟ شبهة تحريمية الحكم حكمية، واضح؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي فهو ناظر إلى الشبهة الحكمية التحريمية، والنسبة بين أخبار قف عند الشبهات وبين هذا الدليل العموم والخصوص المطلق. هذا احتمال أول. احتمال ثاني ما قبلت، لا تقبل وتقول بأن لا خصوصية لكون مطلق أو نه، الظاهر أنه يدل على البراءة مطلقا، فإنه يحصل التعارض المستقر، أو تقول بأن أدلة التوقف غير قابلة للتخصيص مثلا، فيحصل تعارض مستقر كما بينا بالأمس، قلنا أخبار التوقف قد يقال تقبل تصرف عرفان، فلا يمكن إعمال صناعة التخصيص حتى لو كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق، يحصل تعارض. إما أن ننكر أن النسبة عموم وخصوص مطلق، أو نقول لا عموم مطلق لكن ما يصير تخصيص، يصير تعارض، لأن روايات تعليل روايات كذا بينا بالأمس.
شيخنا يمكن أن نقول أن أخبار الاحتياط خاصة بالشبهة
التحريمية، ما في دليل على اختصاص الشبهة التحريمية، قف عند الشبهات، هم خصصوها من أدلة أخرى، تخصصها بأدلة أخرى ما تنفي عمميتها.
نعم،
توقف أعام شبهة، إذا كانت وجوبية معنى الوقوف الترك، إذا كانت تحريمية بل إذا كانت تحريمية بلحاظ الفعل، الفعل والترك بلحاظ نوع الشبهة، اختلاف المصادق، قف يعني السكون،
السكون مع الشبهة الوجوبية ما يتناسب،
كيف ما يتناسب؟ كيف يحتاط؟ إذا كانت شبهة وجوبية افعل،
اختلاف الشبهة الوجوبية هو الفعل،
فالترك يكون هو المنهي عنه، ولهذا ما عندهم ما يعني يقولون بأن قف عند الشبهات لا إشكال في شمولها لمطلق الشبهة، وإنما النزاع في وجود مخصص وعدم وجود مخصص. العرف يرى أن مطلق الشبهة كل بحسبه عرفا، إذا كانت الشبهة حكمية، إذا كانت الشبهة تحريمية الوقوف عرفا بمعنى عدم الاقتحام عدم المضي، إذا كانت الشبهة وجوبية فالترك حينئذ هو مصب الوقوف. على كل حال في النتيجة صار تعارض مستقر، ماذا نفعل؟ يقول المستشكل تقدم أخبار البراءة لمرجح سندي ولمرجح دلالي ولمرجح خارجي، مرجحين داخليين سندي ودلالي ومرجح خارجي ومرجحين خارجيين، فهنا أربع مرجحات لأخبار البراءة يأتي بحثها إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا مطلب مهم واضح، مسألة علاج التعارض بناء على تمامية أخبار التوقف، كيف نعالج التعارض بين أخبار التوقف وأخبار المرآة.